إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أجل صور العبودية التي شرعها الله عز وجل لنا وجعلها واجبة أحياناً ومستحبة على الأصل، حيث ينبغي على العبد أن يكثر منها، عبودية الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، ومقصود المغفرة عدم المؤاخذة على الذنب وعدم العقوبة عليه، إما ابتداءً بأن لا يناقش العبد على هذا الذنب، وإما بأن يراجع ويناقش فيما بينه وبين الله عز وجل، ثم يستره الله ويغفر له ويبدل سيئاته حسنات. ولكن في الجملة لا يؤاخذه الله تعالى ولا يعاقبه على هذا الذنب، ويستره عليه في الدنيا والآخرة ولا يبقي له أثرا. هذا هو حاصل المغفرة. فالاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي عدم المؤاخذة على الذنب وعدم العقوبة عليه، وقد يكون ذلك ابتداء وقد يكون ذلك بعد مراجعة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. تبدو أهمية هذه العبودية وحاجة العبد إليها عندما يتأمل العبد ويتذكر خطر الذنوب، فإن الذنوب أوزار وأثقال يحملها المرء على ظهره في الدنيا، فتثقله وتقعده عن العمل والعبادة، وتسود القلب وتحجب العبادة عن وصول أثرها إليه، فتجعل العبد ضعيف القلب في السير إلى الله، واهن البدن في تحمل العبادة والسير بها وفيها إلى الله. وإنما مثل ذلك كمثل رجل دخل سباقا، فقيل له احمل على كتفيك وزن كذا وكذا، مع تفاوت بين الناس في الأوزان، فقيل لهذا احمل 100، وقيل لهذا احمل 1000، وقيل لهذا احمل أطنانا، ومع ذلك مطلوب منك أن تجري وبسرعة لكي تنقذ نفسك من الهلاك في مؤخرة السباق، ولكي تحوز منزلة في الأوائل مع المتسابقين. فأنى لمن حمل هذه الأثقال أن يتسابق مع من خف حمله ولم يحمل شيئا، فحمل قلبه بدنه وحمل قلبه على بدنه، فصار يطير طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء، وصار كالريح المرسلة أو كأجود الخيل لا يكاد يشق له غبار. أن لهذا أن يسابق ذاك. عندما تتأمل هذا المعنى ويبدو خطر الذنب وأنه ظلمة في القلب وسواد في الوجه ووهن في البدن وبغضة بين الناس، عندها يشعر العبد بحاجته إلى الاستغفار، ولذلك يرجع إلى أوامر الله تعالى فيجد فيها أمرا بالاستغفار وثناء على المستغفرين ووعدا لهم بالجنة ووصفهم بالإحسان وجعلهم في أرفع الدرجات. ثم تنتقل إلى سير الأنبياء فترى أن أنبياء الله عز وجل يستغفرون الله إذا وقعوا في مخالفة أمره، كما وقع من نبي الله موسى عليه السلام بعدما قتل الرجل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويستغفرون الله بعد العبادات ويستغفرون الله استغفارا مطلقا. وتجد هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه إكثارا مطلقا من الاستغفار، فتراه صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وينادي على عموم الناس فيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا وظهر دين الله وظهرت كلمة الله ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله تعالى بالتسبيح والاستغفار. فالاستغفار ديدن الأنبياء وعبوديتهم وتوجيههم لأقوامهم فنبي الله نوح يأمر قومه بالاستغفار ويعدهم على ذلك أحسن الوعد، ونبي الله هود كذلك يأمرهم بالاستغفار، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وسائر أنبياء الله تعالى يأمرون أقوامهم بالاستغفار، يعني أن نطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فما هي الثمرات المرجوة التي نطلبها من الاستغفار عامة وخاصة؟ وما هي أوقاته؟ وما هي أحواله؟ وما هي صيغه؟ وما هي كيفيته؟ أما ثمراته فإنها كثيرة، ورأسها وأصلها زوال أثر الذنب، مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، الذنوب التي تحجب القلب عن معرفة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت وإن تاب ورجع صقل قلبه. تأمل، سواد بالذنوب، استغفار وتوبة بياض وتلميع وقوة وتأثر بالعبادة يظهر في القلب. الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويصف عباده المؤمنين أهل الجنة، يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالثمرة الأولى هي مغفرة الذنوب، فالإنسان يستحضر ذنبه ويضعه أمامه ويستشعر خوفه منه، وكلما عظم الإيمان في القلب كلما عظم الخوف من الذنب، وكلما رق الإيمان في القلب كلما رق الخوف من الذنب وأمن العبد مكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يرى ذنبه وكأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب أو بعوض وقع على أنفه فقال به هكذا. هذا حال المؤمن وهذا حال المنافق. فالمؤمن يخشى من ذنبه وكأنه جبل سيقع عليه، جبل سيهلكه، ولذلك يكثر من الاستغفار صباحا ومساء في حله وترحاله في كل أحواله لكي يتخلص من هذه الذنوب. الثمرة الثانية الحياة الطيبة والمتاع الحسن. الله عز وجل وعد المستغفرين متاعا حسنا على لسان أنبيائه، كما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فتأمل في هذه الآية، وقد جعل الله فيها أمرين: الأول الوعد بالمتاع الحسن للمستغفر، الثاني التهديد بالعذاب والهلاك لمن لم يستغفر. قال: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. والمتاع الحسن هنا هو الحياة الطيبة، هو السعادة، هو الهناء، هو الرغد في العيش، هو أن يشعر المرء بالسكينة والطمأنينة، كما في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثالثا زيادة القوة، القوة العامة والخاصة في البدن وفي غيره، كما في قوله: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم قال: يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعدهم بالقوة إلى قوتهم ونهاهم عن التولي مجرمين، قال: يزدكم قوة إلى قوتكم. ويضاهي هذا قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذه فائدة رابعة، وهي نزول المطر من السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا. الرابعة، الخامسة: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة والثمرة السادسة: النجاة من عذاب النار ودخول الجنة، كما في قوله: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. الثمرة السابعة غيظ الشيطان، كما روي أن الشيطان يقول: أهلكتهم بالذنوب والمعاصي وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. الثمرة الثامنة زوال الهم والغم، زوال الهم والغم، فهذا من ثمرات الاستغفار. وقد روي ذلك أيضا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه: من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الثمرة التاسعة من ثمرات الاستغفار أن ينظر المرء في صحيفته فيسر يوم القيامة، يوم القيامة، كما في الحديث: من سره أن ينظر في صحيفته فليكثر من الاستغفار أو فليجعل فيها استغفارا كثيرا. فالاستغفار مما يسر المرء إذا رآه في صحيفته، فتأملوا هذه الثمرات وانظروا فيها، ومن أعظمها أنه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، واستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء. فيا عباد الله، الاستغفار يكون بالقول وله صيغ كثيرة، ومنها صيغة سيد الاستغفار التي ذكرناها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ومنها قوله: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وقوله: اللهم اغفر لي وارحمني. وقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله: اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقوله: أستغفر الله وأتوب إليه. وقوله: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وقوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فالإنسان يأتي بأي صيغة من هذه الصيغ ويستغفر الله عز وجل بها، ويكثر منها ليلا ونهارا وفي كل حال، ويستغفر الله بعد الصلوات، كما في الحديث أنه كان يقول بعد الصلاة: أستغفر الله ثلاثا. ويستغفر الله في الأسحار كما في قوله: وبالأسحار هم يستغفرون، وفي قوله: والمستغفرين بالأسحار. ويستغفر الله بعد العبادات الكبرى كما أمر الله بالاستغفار بعد شعائر الحج، قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيستغفر الله بعد الطاعة، ويستغفر الله بعد المعصية، ويستغفر الله مطلقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في مجالسه وفي يومه وفي ليلته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. هذا في الاستغفار القولي. فما هو شأن الاستغفار العملي؟ الاستغفار العملي هذا هو حياتنا، وهذه هي عباداتنا، وهي خطواتنا التي نمشيها، ومجالسنا التي نجلسها، وكلامنا وذكرنا، وتسبيحنا وتهليلنا وتكبيرنا وتمجيدنا وتحميدنا لله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هذا ما نشير إليه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فيا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أعمال كثيرة. هذه الأعمال جعل ثوابها مغفرة الذنوب، وثواب بعضها دخول الجنة، وثواب بعضها النجاة من النار. ودخول الجنة والنجاة من النار يستلزم ويتضمن مغفرة الذنوب، فمن ذلك ما جاء في الوضوء وأنه كفارة ومغفرة للذنوب. فقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء خرج من وضوئه وقد غفر له ذنبه. وفي رواية: غفر الله له ذنوب سمعه وبصره ويديه ورجليه. وفي رواية: غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذا في إسباغ الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذكر هنا ثلاثة أشياء من المكفرات: إسباغ الوضوء، والخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وجاء في حديث آخر في بيان شأن الخطى أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج لا ينهزه إلا الصلاة، لا يحركه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة. فإذا جلس في المسجد فهو في صلاة، ما كانت الصلاة أو ما دامت الصلاة تحبسه، قال يعني بعد الصلاة، فالملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. جاء في وصف الصلاة في بعض الأحاديث قال: تصلي عليه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. فهذا فيه فضيلة الوضوء وإسباغ الوضوء، وفضيلة الخطى إلى المساجد، وفضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد. في المسجد. وأيضا من هذه الأعمال الذكر بعد الصلاة، كما جاء في الحديث: من سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 فتلك 99، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: من قال هذا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومنها في التسبيح قوله: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقوله في الذكر والتهليل: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت عدل عتق 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان طيلة يومه حتى يمسي، ولم يأتي رجل بمثل ما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد عليه، أو كما قال في الحديث. فهذا في الأذكار وفي الصلوات. وفي الصيام ذكر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه كذلك، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر في صوم النفل: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، وذلك يستلزم مغفرة الذنوب. وذكر أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وذلك شامل لصوم الفرض وصوم النفل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة تذكر ضمن مكفرات الذنوب والخطايا، فمنها بر الوالدين والإحسان إليهما، ومنها الإحسان إلى الجيران، ومنها الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي أن يفتش عنها المسلم لكي يدخل في زمرة المستغفرين عمليا. وبالجملة فحياتك التعبدية إنما هي في الجملة استغفار، وتقرب إلى الله عز وجل، وطلب لمغفرة الذنوب، ولرفعة الدرجات، ولدخول الجنة، وللنجاة من النار. فالمسلم يحرص على هذا، يحرص على أن يغفر الله عز وجل ذنبه، وعلى أن يرفع درجته، هذا في نفسه. وأما غيره فله في ذلك بابان: الباب الأول أن يدعو لهم بالمغفرة، أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة. سيدنا نوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فلمن دعا نوح عليه السلام؟ دعا لكل المؤمنين والمؤمنات، وبدأ بالأهم فالأهم، ولك فيه أسوة حسنة، تدعو لك بالمغفرة ولوالديك ولمن يدخل بيتك مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وروي في حديث حسن، حسن بطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ركز معي في هذا الحديث، كم مؤمن ومؤمنة؟ هذا ربح عظيم على عمل قليل. إذا قال العبد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، كم مؤمن ومؤمن؟ الله أعلم، لكن هذا ثواب عظيم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني من حيث المسؤولية والتربية والإشراف على من تحت يدك، أن نعلمهم الاستغفار، أن نعلمهم الاستغفار، وأن نذكرهم بذلك ليلا ونهارا، على أقل تقدير أن نلزمهم بدعاء سيد الاستغفار صباحا ومساء. قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء يعني أعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. يبقى عندك زوجة، المرأة عندها زوج، عندنا أولاد، عندنا تلاميذ في الفصل، عندنا أصدقاء وزملاء نصحبهم، نذكرهم بهذا الدعاء من أدعية الاستغفار صباحا ومساء، لأن الذي دل على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يقال إن هذا ليس من السنة ولا من البدع ولا شيء؟ لماذا؟ لأن الذي قال حين يمسي وحين يصبح ونص على هذا الذكر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن حينئذ نتأسى به في ذلك، فنستغفر لغيرنا تارة، ونعلمهم الاستغفار، وندعوهم إليه، ونذكرهم به، ونحرص على ذلك تارة أخرى، ونبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا وإخوتنا وأصحابنا وغير ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولكل من له فضل علينا، واغفر يا رب للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.